بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع دين الصابئة والموقف من عقائدها، وهو في سياق الحديث عن الديانات التي توجد في العالم الإسلامي ولها أتباع ولها أيضا شبهة كتاب سماوي. صابئة الجذر مالها من صبأ، يعني انتقل من دين إلى دين، ولذلك كانوا يسمون النبي محمدا صلى الله عليه وآله والمسلمين معه بأنهم صابئون وصبأوا عن دين قريش، يعني انتقلوا عن تلك الديانة إلى ديانة أخرى. في الاصطلاح تطلق على جماعة يؤمنون بعقائد معينة ويتواجدون في مناطق محددة نتعرض إليها بعد قليل، وقد ورد هذا الذكر، ذكر الصابئين في القرآن الكريم 3 مرات، في مرتين منها ذكروا بعنوان أنهم جزء من تلك العناوين الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية ثالثة ذكروا باعتبار أن هؤلاء مع اليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء يحكم الله بينهم يوم القيامة، يفصل بينهم يوم القيامة، وكأنه الحساب في ذلك الوقت. الآية التي افتتحنا بها هذا الحديث ظاهرها يمكن أن يكون مشتبها بالنسبة إلى قسم من الناس، وذلك لأن ظاهرها بأن المؤمنين إشارة إلى أهل الإسلام، وبأن اليهود والنصارى والصابئين المؤمنين بالله واليوم الآخر والعاملين للصالحات، هؤلاء لا خوف عليهم ولهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومعنى ذلك بظاهره أنه يمكن لهؤلاء أن يبقوا على ديانتهم، إذا واحد له أجره عند ربه لا خوف عليه ولا هو يحزن، فلماذا يغير منهجه إلى منهج آخر؟ ليش يصير اليهودي؟ لماذا يكون مسلما ما دام لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما دام لهم أجرهم عند ربهم؟ فهذا قد يثير تساؤل، بل أكثر من هذا بعضهم صنع منه نظرية خاطئة أشرنا إليها في أول أيام هذا الشهر في محاضرة العناصر المشتركة بين الأديان، وقلنا إن بعض الناس أراد الاستفادة من هذا بأن هناك تعددية دينية مقبولة، إن جئت باليهودية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جئت بالنصرانية كذلك، جئت بالصابئية كذلك، جئت بالإسلام كذلك. والحال أن هذا مخالف ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكيف إذن يمكن لنا أن نفهم هذه الآية والآية التي هي مثلها بنحو صحيح؟ في الإجابة على هذا السؤال هناك عدة تفسيرات. التفسير الأول أو عدة تفاسير لهذه الآية، التفسير الأول أن يقال بأن الآية المباركة تتحدث عن المؤمنين حاليا، المسلمين حاليا، وعن اليهود والنصارى والصابئة سابقا، وكأن هناك سؤال: الآن إحنا أوضعنا هكذا، ماذا لو كان جدي مسيحيا، جدي صابئيا، أسلاف السابقين لو كانوا كذلك، ما هو الموقف منهم؟ يقول: من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا هذه الآية المباركة لا ترتبط بالحديث عن اليهود المعاصرين ولا عن النصارى الفعليين بعد مجيء الإسلام، ولا الصابئة كذلك، وإنما تتحدث عن هذه الفئات قبل مجيء الإسلام. وقد يؤيد هذا الكلام ما ورد من سبب نزول الآية المباركة، وأن هذه الآية المباركة جاءت جوابا على سؤال وجهه سلمان المحمدي رضوان الله عليه إلى نبينا محمد. تعلمون أن سلمان المحمدي المعروف بالفارسي كانت له رحلة انتقال بحثا عن الحقيقة، وتحدثنا عنه السنة قبل الماضية في هذا المكان ضمن حلقة أصحاب النبي والذين معه، فكان باحثا عن الحقيقة، البيئة التي نشأ فيها بيئة مجوسية، لم يعجبه ما هم عليه، ذهب في أثناء بحثه إلى النصرانية، تعمق فيها، وجد فيها خللا، انتقل منها إلى اليهودية، تعرف على اليهود لا سيما في المدينة المنورة، وهناك بعد أن عرف الكتب السماوية ورأى ما بشر الناس به من صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وصادف أن النبي قد وصل في تلك الفترة إلى المدينة المنورة، فانتهى به الأمر إلى أن آمن على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. بعدما وصل خبر النبي إلى المدينة آمن على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، فسأل: يا رسول الله، هؤلاء الذين كانوا قبل مجيئك على اليهودية أو على النصرانية أو على غيرها من الديانات، شنو حالهم؟ هل هم ناجون أو هالكون؟ نزلت الآية أن هؤلاء من آمن بالله، اليهود، النصارى، الصابئون، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا هذه الآية المباركة بناء على هذا التفسير لا ترتبط بما بعد رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ترتبط باليهود الفعليين ولا النصارى الفعليين ولا الصابئ الفعليين، وإنما ترتبط بمن كان سابقا على زمان رسول الله. هذا في التفسير. تفسير الآخر يقول بأن هنا أكو شرط، وهو من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. هؤلاء اليهود الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقرؤون كتاب التوراة، إذا آمنوا حقيقة بالتوراة لا بد أن ينتهي بهم الأمر إلى التصديق بمحمد. وهكذا الحال بالنسبة إلى النصارى الذين وجدوا التبشير في كتابهم الإنجيل، بل الصابئ أيضا كذلك. فيفترض إذا آمنوا بالله وبما جاءهم من الهدى من عنده وقرأوا كتبهم أنهم ينتهون إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله. ويشير هذا التفسير إلى نقطة أخرى، وهي أن المدار ليس على الأسماء ولا العناوين، وإنما المدار على الحقائق. مو بمجرد أن تقول أنت آمنت بالله انتهى الموضوع حصلت الجنة، لا، وقد نهي في القرآن الكريم، نهي الأعراب في القرآن الكريم أن يقولوا آمنا، ولكن قولوا أسلمنا. بعض هؤلاء ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، زين، فللمسلمون المهم بالنسبة لهم العنوان والاسم، وللنصارى واليهود اللي بعضهم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لا، ليس الأمر هكذا، وإنما المدار على الحقائق. من آمن بالله إيمانا حقيقيا واهتدى بهداه وآمن بنبيه الذي بعث إليه وآمن باليوم الآخر وعمل صالحا، هذا لهم أجرهم ولا خوف عليهم. بالنسبة إلى السابقين راحوا، بالنسبة إلى اللاحقين من فعل هذا لابد أن يؤمن بنبوة رسول الإسلام، لأنه إذا واحد يريد أن يؤمن بالله ويؤمن بالكتاب الذي جاء لازم يؤمن به تمام، فإذا آمن به تماما ووجد الصفات التي ترتبط بالنبي في ذلك الكتاب فإن عمل بها صار مسلما، وإن لم يعمل بها لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولم يؤمن بالنبي ولا بالكتاب. فإذا هذا لا يرتبط بموضوع أن هناك تعددية دينية، وإلا لو كان هذا لما كان من معنى لقول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولا معنى أصلا لأن يقول النبي للناس تعالوا آمنوا بي، أن يدعوهم إلى الإيمان به. لو كانت كل تلك الديانات إلى زمان رسول الله سارية المفعول ولهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكانت دعوة النبي لهم لغوا. كيف تدعوني؟ أنا موعود في كتابك بأن لي أجري ولا خوف علي ولا أنا أحزن وسأدخل الجنة، ليش أجي أتبعك؟ هذا من حق اليهودي أن يقول هكذا، والنصراني والصابئي. نفس الكتاب الذي قال لهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هو أيضا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإذا لا لا. نفسه قال إذا لم يأتي ويصبح مسلما لا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا الآية المباركة ليست في صدد الحديث عن تعددية دينية ولا عن تشريع لتصحيح الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والصابئية، وإنما إما تتحدث عن التاريخ الماضي أو أنها تتحدث عمن يؤمن بهذه الديانات حقيقة فلا بد أن يلتزم بنبوة رسول الله ويؤمن بالإسلام. الشاهد أن هذا مما ذكر فيه لفظ الصابئين في القرآن الكريم، وقد قلنا إنه ذكر 3 مرات. الصابئة دين من الأديان ليس لهم تعداد كبير في العالم، هم من الديانات القليلة والصغيرة جداً يتواجدون بحسب ما تفيد المعلومات بشكل أساسي في العراق جنوب الموصل وهالمنطقة عند شواطئ النهر، نهر الفرات ودجلة، وأيضا في إيران في الأهواز على ضفاف نهر كارون لأن هذول مهم بالنسبة لهم أن يتواجدوا مع الماء. تروح صحراء ما تحصل لك واحد صابئي أبدا. ليش؟ لأن ديانتهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع الماء الجاري كما سيأتي الحديث. أيضا قيل إن لهم تواجدا على في بعض المناطق في الشام قرب نهر باردة. هذه المناطق وغيرها تحتضن عدة آلاف من أتباع الديانة الصابئية. هؤلاء عقائدهم الأساسية حتى من خلالها نتعرف على الموقف الإسلامي العام تجاههم. اعتقادهم الأصلي بالنسبة إلى الله، هم يتحدثون أنهم يؤمنون بالإله الواحد الأحد الذي لا مثيل له والذي لا نظير له والذي ليس بجسم، وهذه الصفات السلبية التي تسمى. وبهذا المعنى بهالمقدار هم يكادون يشابهون المسلمين في هذا الاعتقاد، يعني لا يعتقدون بالتثليث المسيحي، لا يعتقدون بالثنوية المجوسية، هم يقولون أنهم يعتقدون بالله الواحد. لكن هنا فد مشكلة، وهي التي جعلت أمرهم غائما عند قسم من المسلمين، أنهم يقدرون ويقدسون الكواكب وينسبون إليها التدبير الكوني. يعني مثلا المشتري على سبيل المثال أو زحل إذا طلع بهذا الشكل يعني مطر في فلان مكان، لأن هذا الكوكب هو الذي يصنع المطر. أو إذا هذا الكوكب الفلاني خرج من المطلع الفلاني فمعنى ذلك أنه سيحصل جدب وقحط في المنطقة الكذائية، ويعطون للكواكب والنجوم والأفلاك دورا كبيرا في تدبير الكون. ومن هذا نشأت فكرة عند بعض المسلمين أن هؤلاء يعبدون الكواكب، يعبدون النجوم. هم ينكرون هذا المعنى، ولكن المسلمون عندما ينظرون إلى طريقة تعاملهم مع الكواكب والنجوم والأفلاك وما شابه ذلك يرون فيها كأنها عبادة، وإن كانوا هم ينكرون هذا المعنى. هذا بالنسبة إلى المرحلة العلوية. وأيضا قضية الملائكة، بالنسبة إليهم الملائكة يكرمونهم، يقدسونهم، ينسبون إليهم بعض الأمور الكونية، يذكرونهم بأسمائهم في أدعيتهم، ينادونهم إلى غير ذلك. هاي في طبقة ما يرتبط بالله وإدارة الكون. فيما يرتبط بالتعاليم الأخلاقية والدينية يتشابه الصابئ في تشريعاتهم كثيرا مع المسلمين ومع اليهود، لأننا قلنا أكو بعض العناصر المشتركة بين الأديان اللي العقول تهدي إليها، ويأتي الأنبياء أيضا يؤكدون عليها. فهذه أيضا عندهم، افترض في الحياة الزوجية قضية فيما يرتبط بالعلاقات الجنسية، تحريم اللواط، تحريم الزنا، تحريم المحرمات على الإنسان، المحارم، محارم الإنسان من أم وأخت وعمة وخالة وبنت أخ وبنت أخت وما شابه، هذا في محل اتفاق، وهي في كل الديانات تقريبا هكذا. وفيما يرتبط أيضا بمثل قتل النفس المحترمة محرم عندهم، والحسن الكذب حسن الصدق وحرمة الكذب والأمانة، وهذه التعاليم الأخلاقية كما ذكرنا هي أصول مشتركة بين الديانات. نعم عندهم بعض الأشياء المختلفة، افترض مثلا في قضية الذبح، الذبح أولا هم يتأففون من ذبح الحيوان، ذبح الحيوان يعتبرون كأن شيء مو زين، وإذا أرادوا أن يذبحوا شيئا استغفروا ربهم وكأنما قاعدين دا يمارسون اعتداء على هذا الحيوان. وعندهم قضية التوجه إلى القطب، توجه إلى الشمال، هذا شيء أساسي في ذبحهم في صلاتهم، لأن عندهم أيضا صلاة في ثلاثة أوقات أذكار معينة يتوجهون إلى القطب في جهة الشمال. طيب، والذبح أيضا يذبحون إلى تلك الجهة دون غيرها من الجهات. وعندهم قضية الماء والطهارة والتعميد شيء أساسي جدا، ولذلك قلنا أنهم لا يستطيعون أن يعيشوا في عقائدهم بعيدا عن المياه، وهذا ربما واحد من الأمور اللي خلت هذه الديانة تنحسر حتى من أتباعها. هاي في بعض الأماكن النهرية على سبيل المثال، واحد قاعد هناك كل شوية وطمس في الماي ما في مشكلة، ولكن في المدن في الحضر في الحياة الحضرية الآن افترض على سبيل وهم بالنسبة إليهم أن يكون الماء ماء جاري مثل نهر أو بحر، هذا الرشاش وهذه المياه التي تأتي من الإسالة ما تقوم بدورها. طيب، لابد أن يكون ماء جاري حي حسب تعبيرهم، مي نهر مي بحر. طبعا مثل هذه القيود، إذا أناس على سبيل المثال يعيشون في مدن كبيرة حضرية، وين يحصلون لهم نهر؟ يلا يحصلون لهم بانيو يغتسلون فيه، فكيف بالنهر؟ ولازم أن يكون الماء عندهم غير محبوس، لازم يكون حالة جريان. طيب، عندهم قضية التعميد مهم جدا، لابد إذا أراد أحد أن يكون مؤمنا عندهم ومتدينا لابد أن يعمد، والتعميد ما يصير بنفسه مثل ما ذكرنا في بعض الفرق المسيحية، يصير الواحد هو نفسه يطمس في الماء ويعمد، عندهم لا، لابد أن يكون بواسطة الكاهن أو بواسطة رجل الدين، فيأتي الواحد منهم مثلا وهو يلبس ثياب بيضاء وينزل في الماء ويتولى هذا الكاهن تعميده والمس على وجهه وجبينه ورقبته ورأسه وأمثال ذلك، ويستوي في هذا الرجال والنساء، المرأة أيضا لازم تجي وتنزل إلى هذا النهر ويأتي الكاهن ويعمدها أيضا بيده ويضع عليها الماء وعلى جبينها وعلى وجهها وعلى رقبتها وإلى غير ذلك. هذا مما يذكر في أمورهم وفي قضاياهم. الموقف الإسلامي العام منهم تارة يتحدث عن موضوع التعايش معهم، تعايش هذا بابه مفتوح جدا، ولقد قدمت صورة في غاية إضاءة من الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه، سيد الشريف الرضي الموسوي جامع نهج البلاغة، أخ الشريف المرتضى، أخوان كانا عالمين جليلين، لكن الشريف الرضي غلب عليه الشعر والأدب فعرف به، بخلاف الشريف المرتضى اللي عرف عنه التأليف في العقائد والأصول والفقه وغير ذلك، فعرف بذلك الجانب. الشريف الرضي كان عنده صديق صابئي اسمه إبراهيم الصابي. إبراهيم الصابي هذا كان متعايش جدا مع الشريف الرضي أيام بني بويه، وهذا أيضا إبراهيم شخص عجيب، كان أولا يحفظ القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره، ويصوم شهر رمضان 30 يوما. طبعا الصابئة عندهم صوم 30 يوم أيضا، لكن يوزعونها على طول السنة بنظام معين. إسا هذا الإبراهيم هل كان يجمعها كلها في شهر رمضان ويصومها ويا المسلمين أو لا؟ هذا فوق البيعة حسب التعبير، هم يصوم صوم الصابئة ويصوم صوم المسلمين. فكان يصوم مع المسلمين ويحفظ القرآن الكريم ويعاشر المسلمين معاشرة حسنة، وكان أديبا مترسلا مثقفا، وأنس بالشريف الرضي وأنس به الشريف، وكانت بينهما صداقة عظيمة جدا، حتى لما توفي إبراهيم الصابي والشريف الرضي كان لا يزال على قيد الحياة، رثاه الشريف الرضي بعدة قصائد من القصائد الفخمة، منها القصيدة المشهورة: أعلمت من حملوا على الأعواد، أرأيت كيف خبى زناد النادي. تدري أي جنازة أنت شايلينها على الأعواد وعلى الرؤوس؟ شفت شنو اللي صار؟ أن نادي المعرفة، نادي العلم، منتدى أهل الرأي، شلون خبى زناده وقدحه. طيب هذه علاقة تعايش لا بأس بها، ما فيها مشكلة، لكن الكلام هو في موضوع القبول الديني، بمعنى ما هو الموقف. نظرا أيضا لأن الصابئة منهجهم، طبعا قسم من الباحثين يقول لعله إبراهيم أيضا أسلم، ولكن يخفي ذلك، يحتمل ويحتمل لا، بس عندنا حادثة على أثر النقاش العلمي الهادئ، رئيس الصابئة أسلم وانتهج منهاج أهل البيت عليهم السلام، وذلك في القضية التي ينقلها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام، أنه لما جمع المأمون بين الرضا وبين أرباب المقالات، كان من بينهم عمران الصابي. عمران كان رئيس الصابئة في زمانه، فبدأ الإمام الرضا يناقشه إلى أن أبطل حججه بالكامل، وبدأ يستدل له مما عندهم، وذاك لا يجد جوابا. فهل أثناء سمع صوت المؤذن يؤذن، فأخذ الإمام الرضا رداءه وقال: هلموا للصلاة، نقوم نصلي. فقال له عمران: يا أبا الحسن رويدك، ترى أنا قلبي لا نخاف إلى أن تقوم وترجع، بعد يخترب الوضع، كمل حتى يعني حسب التعبير اذبحها على القبلة بعد. قال: لا، نداء الله أولى، يعني ما دام أذان المؤذن يعبر عن دخول وقت الصلاة فهذا كأن الله ينادينا ويقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، ما أقدر أتأخر، نصلي ثم نعود. وهذا طبعا درس يعطيه الإمام هم لعمران وهم لغيره: أنت يا عمران تريد أنا أستجيب لكلامك في الإكمال؟ لو أستجيب لنداء الله الذي يؤديه المؤذن قم إلى الصلاة، أي واحد منهم. طيب، وأيضا هو درس لنا. فقام الإمام الرضا ورجع بعد ذلك وأكمل مع عمران. قالوا: فلما وصل إلى مداه واستدلاله الإمام الرضا سلم عمران وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن بالنسبة إلى الموقف الإسلامي، هناك رأي عند أتباع مدرسة الخلفاء يشابه إلى حد ما رأي فقهائنا الإمامية. رأي فقهائنا الإمامية على ثلاثة أقسام. القسم الأول من العلماء المعاصرين، تحدث عن المعاصرين، مراجع التقليد الفعليين، هناك رأي يقول بأن الصابئة أهل كتاب سماوي. هسا محرف غير محرف، كلام نفس الكلام ويا اليهود والمسيحيين، بس هم أهل كتاب. يشهد لذلك عقائدهم، يقولون هؤلاء يؤمنون بالله الواحد الأحد، ثم ذكر القرآن لهم في سياق الحديث عن أهل الكتاب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، في موضع آخر سيضيف المجوس. في هذا السياق لما كان يأتي بهم في سياق الحديث عن أهل الكتب السماوية، فيقتضي ذلك ألا يكونوا وثنيين، وألا يكونوا يعبدون الكواكب والنجوم، لأن لو كانوا هكذا ليس لهم أجرهم، بل خوف عليهم، بل هم في جهنم. لما جاب القرآن هذا الكلام عنهم في سياق الحديث عن أهل الكتاب ونعتهم بأنهم لهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا يقتضي أن يكونوا أهل كتاب. إذا صاروا أهل كتاب ترتب عليهم من الأحكام ما يترتب على اليهود والنصارى، يجوز نكاح نسائهم من المسلمين، إما منقطع أو دائم على الكلام الذي قدمناه. اثنين، محكومون بالطهارة، وأن التعامل معهم والملامسة معهم لا توجب نجاسة، وأيضا لهم مجال إقامة شعائرهم ومراسمهم الدينية في البلد الإسلامي، لأن هذا من حقوق أهل الكتاب الذميين، هؤلاء من هذا من حقوقهم. فإذا ما داموا أهل الكتاب تترتب عليهم كل هالأحكام. هذا قسم من العلماء، وأيضا هذا الرأي موجود لدى أتباع مدرسة الخلفاء. رأي آخر على خلاف هذا تماما، يقول نحن لم يتبين لنا حقيقة عقائدهم، ففي نفس الوقت اللي يقولون هذولا يؤمنون بالله الواحد الأحد، يقدسون الكواكب والأفلاك والنجوم بالنحو الذي يعبده بها غيرهم، فهم هل حقيقة يعبدون الله لو يعبدون الكواكب؟ نحن لا نعلم بذلك. توجههم في الصلاة إلى جهة الشمال والكوكب أيضا كذلك، ذبحهم لذلك. فإحنا يقول لك أصحاب هذا الرأي، نحن لم يتبين لنا أمر أنهم أهل الكتاب، فليقتضي الحكم الاحتياط، أن لا يتزوج الإنسان منهم. طبعا هم ما يعطون إلى أحد غير الصابئة، هذا من قوانينهم أنه لا يعطون غير الصابئة دينيا يعني، لكن لو فرضنا أراد أحد أن يتزوج بناء على هذا الرأي الثاني، لا، الاحتياط في ترك الزواج، أيضا الاحتياط في التعامل معهم معاملة غير الطاهر. هذا بالنسبة إلى الرأي الثاني. رأي ثالث يقول بالتفصيل، يقول عندنا قسمان من الصابئة، هذا فيه دقة. الصابئة قسم يسمونهم الصابئة المندائيون، وهم الموجودون في العراق دائما، إذا تروح هالفترة بالذات تسمعون كلام عن الصابئة المندائيين، وأيضا يوجدون في جنوب إيران. وهناك صابئة يقال لهم الصابئة الحرانيون في حران بلاد الشام. صابئة حران هذول خليط غير واضح من الأمور، يعني كوكتيل عقائد غير منسجم. تارة تشوف عندهم عقائد يهودية، تارة تشوف عندهم عقائد مسيحية، تارة تشوف عندهم أفكار وثنية، تارة تشوف عندهم أفكار صابئية، وفد خليط غير طبيعي في هذه الأثناء. وهم الذين يقولون أن إبراهيم لما راح إلى هذا المكان قال خوطب بذلك الخطاب، وأنه كذا صار عليه وطرد وإلى آخره. زين، بينما الصابئ المندائيون يقول لا، هؤلاء ديانتهم هل واضحة، عندهم عبادة لله، عندهم هذه الممارسات، العناصر المشتركة من الأخلاقيات موجودة، عندهم عبادة، عندهم صلوات، عندهم صيام، عندهم أذكار، طيب، وعندهم قضية الاعتقاد بالآخرة اللي يسمون الجنة عالم النور ويسمون النار عالم الظلمات، فهالأشياء موجودة عندهم. هناك يعني عدم صفاء في هذه الجهة، ولكن هناك الطرف الثاني عقائد مختلطة جدا وغير واضحة. فقالوا الصابئ المندائيون هم في الواقع فرقة من المسيحيين بشكل آخر، وأما الصابئ الحرانيون فلا، هؤلاء يحكم عليهم بعدم كونهم أهل الكتاب، لا يجوز النكاح معهم ولا الحكم بطهارتهم ولا يظهرون شعائرهم الدينية. هذا خلاصة آراء العلماء في هذا الجانب. الآية المباركة تضع قانون وهو مهم جدا، أن المهمة في أتباع الديانات ليست الأسماء، وإنما المهم هو الاعتقاد الحقيقي، الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. وإلا لو أن إنسانا قال أنا يهودي وكان ليس مؤمنا بالله، ليس عاملا عملا صالحا، يتبرأ منه موسى. ولو أن مسلما فعل ذلك أيضا لتبرأ منه نبي الإسلام، لا بد أن يكون مؤمنا إيمانا حقيقيا وأن يعمل صالحا. وإلا كثير من الناس ادعوا أنهم مسلمون وارتكبوا أعظم الجرائم، كالذي فعله بنو أمية وأنصارهم في كربلاء. مو هذول يقول عنهم الإمام الحسن عليه السلام للإمام الحسين يزدلف إليك 30,000 يزعمون أنهم من أمة جدك محمد، يعني يدعون ذلك، يقولون ذلك، ولكن لا يصدق فعلهم قولهم وإنما يعاكسه. فماذا ينفع أن يقول أنا مسلم وهو يخالف الإسلام؟ ما ينفع أن يقول أنا مؤمن برسول الله وهو يعدو على ابن رسول الله ويقتله عطشانا ظمآنا؟ لا مجال لقبول هذا الكلام. نعم، أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وتقدموا بين يدي سيدهم وابن بنت نبيهم، هؤلاء فعلا لهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صغارهم وكبارهم ومن صغارهم سنا وكبارهم عزما ويقينا القاسم بن الحسن سلام الله عليه ابن الإمام المجتبى، أمه رملة، هذا الغلام من حيث السن والكبير من حيث الحكمة والمعرفة، استأذن عمه الحسين لأن يخرج لقتال القوم، فخرج بعد أن ألبسه الحسين ملابس أبيه الحسن حتى غدا نسخة أخرى منه، وودع النساء والأطفال وانطلق إلى الميدان وهو رافع سيفه ماشي على رجليه، لم يركب الفرس، وهذه أيضا تشير إلى شجاعته سلام الله عليه، وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المجتبى والمؤتمن، ما الذي أخرجك يا قاسم لكي تقاتل؟ قال: هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون، قاتل القوم قتالا شديدا حتى أكثر القتل فيهم إلى أن انقطع شسع نعله. عظم الله أجرك أبا عبد الله، أهوى ليشدن نعل، فجاء لعين رافعا سيفه ضرب القاسم على رأسه ففلق هامته، هوى إلى الأرض صريعا يخور في دمه ويفحص التراب برجليه ويقول: يا عماه أدركني. جاءه الحسين: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يغني عنك، سيف كثر واتره وقل ناصره، بك وناداه: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف حز قبلك قبل آيك، وري هان الكم تخلوني وحيدي على خيام العدا والخيل تفتار، وجابه ومدده ما بين خوته بشعدهم، يا ويلي وهم موته، بس ما سمعن النسوان صوته، اجت ثم تصيح: الله اكبر، آي ابني آي ابني، ايش اقول عليك آي ابني، انا دول ابني زماني بيك، دول ابني دول ابني زماني بيك، يا سلوى اش هالبلوى مثلها ما جرت، بلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوة، آخر ما قليت حقه وتطالبني، أطلبك أطلبك سهر ليالي والمنازع ذاك، أطلبك باللبن من درة الغذاك، نسيت رباك يا مدلل، نسيت رباياك، سقمني رباك يا مدلل وأتعبني. مرملا مذرأته رملة صرخت يا مهجتي، وسروري يا ضياء بصري، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن وإخوانه، وإلى موتى المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.